بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل الكلام إن شاء الله جل وعلا عن قواعد أدلة الأسماء والصفات، أي الفصل الثالث الذي عقده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جل وعلا لذكر جملة من قواعد أدلة الأسماء والصفات. وسبق وأن ذكرنا أن هذه القواعد التي اختارها الشيخ رحمه الله مما تميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من فرق أهل القبلة، وهذه القواعد قواعد الأدلة هي التي توضح عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة في كيفية تعاملهم مع آيات وأحاديث المعتقد بعامة، وبالخصوص آيات وأحاديث الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الفصل الثالث انتقى قواعد وعددها أربعة، وهذه القواعد أصل بها لأمرين عظيمين يكون بهما السداد والهداية في جميع أبواب الشريعة، وفي أبواب التوحيد بالخصوص، وفي مسألة الأسماء والصفات. وأما الأمر الأول فأبان بها مصادر الاستدلال على الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة، والأمر الثاني أبان منهج الاستدلال على أسماء الله وصفاته عند أهل السنة والجماعة. وسبق وأن ذكرنا القاعدة الأولى من قواعد أدلة الأسماء والصفات، والتي قال فيها الشيخ رحمه الله: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسول الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله تعالى وصفاته بغيرهما. أما القاعدة الثانية من القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله فقال فيها: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. فهذه القاعدة الثانية من قواعد الأدلة ذكر فيها الشيخ رحمه الله نص القاعدة، ثم ذكر الدليل السمعي والعقلي على هذه القاعدة. وهذه القاعدة الثانية التي سبق وأن ذكرت من أبين وأوضح أصول أهل السنة في الجماعة والجماعة في تعاملهم مع آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما ذكره الشيخ نصا لهذه القاعدة من أوضح أصول أهل السنة والجماعة وأبينها في تعاملهم مع آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالظاهر الذي يجب أن تجرى عليه نصوص الكتاب والسنة ما سيوضحه الشيخ رحمه الله في القاعدة الثالثة بعد هذه القاعدة، حيث قال: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، أي أن الظاهر، لفظ الظاهر المقصود به عند أهل السنة والجماعة وضحه الشيخ رحمه الله في قاعدة خاصة، وسوف نذكرها إن شاء الله جل وعلا في هذه الحلقة أو في حصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن المسائل التي كان لها الأثر البالغ في حجية مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد اختلاف فرق أهل القبلة مع أهل السنة والجماعة في حجية ظاهر القرآن الكريم والسنة النبوية. من المسائل المثارة والتي كان لها الأثر البالغ في حجية الكتاب والسنة رغم أن أهل السنة والجماعة تتفق معهم الأشاعرة والمعتزلة والخوارج في أن القرآن الكريم من مصادر الاستدلال، لكن ثمة خلاف جوهري في هذا المصدر، وهذه من أهم المسائل المثارة بين أهل السنة والجماعة في منهج التعامل مع ظاهر القرآن الكريم. هذه المسألة هي حجية ظاهر القرآن الكريم، أي ما مدى حجية ظاهر القرآن الكريم والسنة النبوية، وما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر الله له أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة في بيان منهجهم في تعاملهم مع دلالات القرآن والسنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى كما نقل عنه في كتاب الأم أو كما نقله في كتاب الأم، قال: القرآن عربي كما وصفت، والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها، ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله. القرآن عربي كما وصفت، والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها، ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله. فإن لم تكن فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه خاص دون عام أو باطن دون ظاهر أو إجماع من عامة العلماء الذين يجهلون كلهم كتابا ولا سنة، وهكذا السنة. ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني، أي لا ينبغي أن يصرف القرآن ولا أن تصرف السنة عن ظاهرها إلا بنص من كتاب الله جل وعلا يدل على هذا الصرف، أو بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، أو بإجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كتاب الله ولا يجهلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى في بيان هذا الأصل العظيم الذي اجتمع عليه علماء أهل السنة والجماعة من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره، قال: وغير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دليل على صحته. لا يجوز بحال من الأحوال أن تترك الدلالات الظاهرة لكتاب الله أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاني باطلة تحددها عقول الناس وأهواؤهم. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: لم يكن في الصحابة من تأول شيئا من نصوص الوحي على خلاف ما دل عليه، لا فيما أخبر به عن أخبر به الله عن أسمائه وصفاته، ولا فيما أخبر عما بعد الموت. أي أن هذا الأصل ثابت في آيات الأسماء والصفات، وثابت في الآيات التي تجرى مجرى الأسماء والصفات، وهو أصل عام كذلك مضطرد في جميع آيات القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن يحيد عنه العبد المسلم كما ذكر ذلك الإمام الشافعي إلا بنص من كتاب الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بإجماع من عامة علماء الأمة. قال الإمام الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله في أضوائه، قال: والتحقيق الذي لا شك فيه وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة علماء المسلمين أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال بوجه من الوجوه حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح، لا يجوز. لذا عبر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: الواجب. وقال الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين قال: لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، فكل خروج عن هذا الظاهر بغير دليل شرعي يقتضيه فهذا من قبيل التحريف الذي حرمه ربنا سبحانه وتعالى والذي نهى عنه جل جلاله. وهذا الأصل الذي ذكر في نص القاعدة، هذا الأصل الذي ينسب لأهل السنة والذي ينتسب له أهل السنة والجماعة، خالفهم فيه جميع الفرق من المعتزلة والأشاعرة والخوارج والصوفية، لأن أصولهم ولأن أهواءهم لا تتفق وهذا الأصل العظيم. والمتأمل في كتب التفسير وفي شروح أحاديث الأسماء والصفات بخاصة يجد العجب العجاب من تحريف النصوص بسبب فساد هذا الأصل، بسبب مرض في القلب وشهوة في عقل فأدت بهم إلى تحريف نصوص الكتاب والسنة، منها الصفات الخبرية والمعنوية والفعلية. ونسوق لهذا الأمر أمثلة تدل عليه. المثال الأول: صفة اليد التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ففي هذه الآية نقف على معتقد ومنهج أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع هذه الآية التي تعد من آيات الصفات باتفاق أهل السنة والجماعة، ونقف على موقف من حرف هذه الآية. فالمذهب الأول وهم المثبتون لصفة اليد لله تعالى وهم أهل الحق من أهل السنة والجماعة، قال الإمام ابن جرير رحمه الله: إن يد الله هي صفة له. قالوا: وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال به العلماء وأهل التأويل، يقصد أهل التفسير، أي أن الكلمة كلمة أهل الحق مجتمعة ومجمعة، لأن الإجماع في باب المعتقد ينقل عن أهل السنة والجماعة دون غيرهم. فتظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بها، ثم أزاد الأمر وقال: وقال به العلماء وأهل التأويل، أي لما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على العلماء وأهل التأويل إلا أن يقولوا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا ساق الإمام الطبري هذه الكلمات فقال: وقال به العلماء وأهل التأويل، لأن العالم عالم السنة لا ينبغي له أن يخالف خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاله كما قال ربنا يقولون: سمعنا وأطعنا. وقال الإمام البغوي رحمه الله في قوله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، قال: ويد الله صفة من صفاته كالسمع والبصر والوجه، وهي من قبيل الصفات الثبوتية الذاتية الخبرية. أما من خالف الحق من غير أهل السنة والجماعة من المعتزلة والأشاعرة فقد اختلفت أقوالهم في بيان المقصود بظاهر قوله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان. قال القاضي عبد الجبار، وهذا أحد شيوخ الاعتزال وأحد شيوخ المعتزلة، في كتابه متشابه القرآن الذي هو في حقيقة الأمر اشتبه عليه ولم يشتبه على غيره من أهل السنة والجماعة، فساق فيه بيانا لهذه الآية، أو بالأحرى ساق فيه تحريفا للدلالة الظاهرة لهذه الآية، فقال: والمراد بذلك، يقصد لفظة اليد، أنها نعمتيه أن نعمتيه مبسوطتان على العباد، وأراد به نعمة الدنيا والدين والنعمة الظاهرة والباطنة. وقد يعبر باليد عن النعمة فيقال: لفلان عندي يد وأياد ويد ويد جسيمة. هذا من المعتزلة. وقال الفخر الرازي وهو من الأشاعرة: اليد في حق الله يمتنع أن تكون بمعنى الجارحة. وهذه أقوال كلها فاسدة، لأنهم ساروا على أصلهم في هذا الباب على أصل فاسد، وهو أن المتبادر من دلالات القرآن والسنة ينبغي أن يكون غير الظاهر، فلم يجروا النصوص على ظاهرها بل قاموا بتحريفها. لذا قال الشيخ: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. فهؤلاء لما تركوا هذا الأصل وقعوا في التحريف. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. فأهل السنة والجماعة مثلا في صفة اليد كما قال السفاريني: اعلم أن مذهب السلف الصالح أن المراد إثبات صفتين ذاتيتين تسميان يدين تزيدان عند النعمة والقدرة. وهذا واضح بين عند أهل السنة والجماعة، بل قال ابن عبد البر رحمه الله قال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود الحق، فبما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. هذا الذي عليه أهل الحق من أهل السنة والجماعة. والأمثلة كثيرة جدا، منها صفة الاستواء، وقد ذكرها الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى، منها قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وقوله جل وعلا في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقول الله جل وعلا في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وقول الله جل وعلا في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. وقول الله جل وعلا في سورة الفرقان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقول الله جل وعلا في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقول الله جل وعلا في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهذه الآيات السبع من كتاب الله تعالى رغم وضوح دلالتها وتكرر لفظ الاستواء في هذه المواطن كلها، إلا أن مرض القلوب ساق أهل الأهواء لتحريف دلالات القرآن الكريم وصرفها عن هذه الدلالة الواضحة البينة الظاهرة التي لا لبس فيها ولا خفاء، حتى قال الإمام البغوي رحمه الله أولت المعتزل الاستواء بالاستيلاء، فأما أهل السنة والجماعة يقولون الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف، يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر الله له استوى عليه يعني على وجه يليق بجلاله ولا يمكن أن نمثله بخلقه لأن الله ليس كمثله شيء. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. فالحق فيما ذهب إليه علماء أهل السنة والجماعة من السلف الصالح من أمثال الإمام مالك والإمام الأوزاعي والثوري والليث والشافعي والإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة الإسلام، ولن يكون الحق في مثل هذه المسائل العظام التي عليها مبنى التي تبنى عليها عقيدة أهل الإسلام، لن يكون الحق مع القاضي عبد الجبار أو الرازي أو الزمخشري وغيرهم ممن خاضوا في مثل هذه المسائل فحرفوا دلالات القرآن الظاهرة. فالحق واضح في مثل هذه المسائل. والمسائل أو الآيات التي ينبغي أن يتعامل فيها والتي حرفها غير أهل السنة والجماعة كثير جدا كثير جدا. لذا يرى أن علماء السلف قد نقلوا الإجماع في مثل هذه المسائل، فلأن السيرة على المذهب الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة لا يكون إلا بإحقاق حجية ظاهر القرآن الكريم، بحيث يجب إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، كما قال أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله قال: وعلماء الأمة وأعيان السلف رحمهم الله قال: لم يختلفوا في أن الله على عرشه وعرشه فوق سمواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله. وقال القاضي أبو يعلى الفراء قال: واعلم أنه لا يجوز رد الأخبار على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه. قال: والواجب حملها على ظاهرها، وأن صفات الله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلق. قال: ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن حنبل وغيره من أئمة أصحاب الحديث أنهم قالوا في هذه الأخبار: أمروها كما جاءت، فحملوها على ظاهرها فأنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الصفات. وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي أيضا قال: وأما الكلام في الصفات فأما ما روي منها في السنن الصحاح فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية عنها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الأصل العظيم: إن جميع ما في القرآن الكريم من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت على ذلك ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعة هذه رحمه الله عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، بل ثبت عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله تعالى ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله. فإخراج النصوص عن ظاهرها هذا طريق لتحريف النصوص، لأن إخراجها عن ظاهرها مطية مشينة توصل المتكلمون بها إلى تحريف نصوص الكتاب والسنة. أما جميع الفرق الضالة فقد صرفوا نصوص الشرع عن ظاهرها، وللأسف أن المعاني التي صرفت إليها هذه الآيات عينوها بعقولهم واختلفوا في تعيينها لأن هذا الصرف لا ينضبط بضابط شرعي. فقال الرازي قال: جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لا بد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار. فرحم الله أهل السنة والجماعة في هذا الباب قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيانه لموقف السلف من نصوص الشرع، وقال: على إثبات ما نطق الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم. سبحان الله، على إثبات ما نطق الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يسموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، ولم يبدوا لشيء منها إبطالة ولا ضربوا لها أمثالا. ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها صرف وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا، وأجروها على سنن واحدة، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عظيم وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرق مبين. فهذا هو حال أهل السنة وهذا هو حال أهل البدع مع آيات القرآن الكريم ومع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة فيصل بين منهج أهل السنة والجماعة وغيرهم في تعاملهم في منهج تعاملهم مع ظاهر القرآن الكريم. فينبغي على طالب العلم أن يجعل هذا الأصل أصلا ثابتا عند نظره وتدبره لآيات ولأحاديث الأسماء والصفات. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر هذه القاعدة وهذا منهجه وهو منهج أهل السنة والجماعة في مثل هذه المسائل، أعقبه بذكر الدليل. وقلنا غير ما مر أن من أصول من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يستدلون ثم يعتقدون، أي أن مصدر اعتقادهم هو الوحي وقول الله جل وعلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيرهم من أهل البدع فإنهم يعتقدونه ثم يستدلون. لذا أغلب التحريفات التي وقع فيها هؤلاء الناس حرفوا لإرضاء انحرافاتهم وموافقة أهوائهم وشيوخهم، بينما أهل السنة والجماعة هم تبع للدليل، تبع لوحي الله جل وعلا، وتبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أبواب الشريعة دون فرق فيها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الشيخ رحمه الله قال ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذه الآيات ساقها الشيخ رحمه الله للتدليل على وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها، ثم عقب بكلام نفيس بين فيه وجه الدلالة في هذه الآيات، فقال رحمه الله وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم ثم قال رحمه الله هذا ثم قال وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. فالشيخ رحمه الله الناظر في هذه الأدلة السمعية يرى أن الشيخ قسم الدليل السمعي إلى دلالتين. الأولى ساق بعضا من النصوص الدالة على كون القرآن نزل بلسان عربي ليعقل وفق دلالته الظاهرة وعددها ثلاث، الآية الأولى نزل به الروح، الثانية إنا أنزلناه قرآنا، الثالثة إنا جعلناه قرآنا عربيا. فهذه نصوص دالة على أن القرآن الكريم نزل بلسان العربي ليعقل وفق دلالته الظاهرة. والنص الثاني القسم الثاني دلالة الثانية من دلالات السمعية النصوص الدالة على ذم التشريف وأنه يؤول إلى ما آل باليهود. فاستدل الشيخ بالدليل السمعي من جهتين. القسم الأول من الأدلة دلل فيه على أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين ليعقل وفق دلالته الظاهرة. والدلالة الثانية الدالة على وجوب إجراء القرآن والسنة على ظاهرها أن الله قد ذم اليهود، ومن أظهر ذم الله أسباب ذم الله جل وعلا اليهود ما وقعوا فيه من التشريف. وهذا التشريف قد يكون من جهة اللفظ وقد يكون من جهة المعنى، واليهود وقعوا في هذا وقعوا في هذا. فإذا كان القرآن صانه الله جل وعلا عن تحريف لفظه، فما وقع فيه المعتزلة والأشاعرة والصوفية والخوارج وقعوا في تحريف القرآن من جهة المعنى، لأن الله جل وعلا حفظ القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن حرف من هذه الجهة فوقعوا وافقوا أو شابه اليهود في جهة التحريف. لذا الشيخ رحمه الله استدل بهذه الآيات التي نزلت في ذم اليهود ساق سبب الذم وهو التحريف للدلالة على حرمة التحريف، ليلزم منه وجوب إجراء نصوص القرآن والسنة على ظاهرها. قال وأما العقل، وهذا الدليل العقلي، قال فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، الله جل وعلا أعلم بنفسه من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. فالواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، حيث لا مجال للرأي فيها. وهذه اللفظة دالة على أن هذا الباب باب توقيفي يتبع فيه الوحي، ويلزم المسلم أن يتبع ما دل عليه ظاهر القرآن وما دل عليه ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نواصل إن شاء الله جل وعلا في بيان القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة من قواعد أدلة الأسماء والصفات. هذه القاعدة نصها ظواهر نصوص الصفات، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. فهذا هو نص هذه القاعدة. هذه القاعدة مبينة للقاعدة الثانية وشارحة لمقصود أهل السنة والجماعة فيها. هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله جل وعلا مبينة للقاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها، وشرح بها وفيها الشيخ رحمه الله شرح مقصود أهل السنة والجماعة بوجوب إجراء نصوص القرآن والسنة على ظاهرها، وهي كذلك مقررة لما يثبت ولما يفوض عند أهل السنة والجماعة. هذه القاعدة ذكر فيها الشيخ ما يثبت عند أهل السنة وما يفوض عند أهل السنة والجماعة، حتى لا يلتبس الأمر في مثل هذه المسائل على الناس فيختلط عليهم معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد المفوضة. فهذه القاعدة مقررة لما عليه أهل السنة والجماعة من جهة الإثبات وما عليه أهل السنة والجماعة من جهة التفويض، لأن الأمر اشتبه على كثير من الناس في مثل هذه المسائل. فمن الناس على كل حال من باب الجهل ينسبون أو ينسب أهل السنة والجماعة إلى التفويض ولا يفصل في هذا الأمر، فيقع في رذيلتين أو في محذورين: المحذور الأول أنه تكلم بغير علم، والمحذور الثاني أنه نسب الضلال والفساد في باب المعتقد إلى معتقد أهل السنة والجماعة. والأمر الثالث أو المحذور الثالث أنه جعل أصلا فاسدا من معتقد أهل السنة والجماعة، وهو التفويض المطلق في المعاني والكيفية، وأهل السنة والجماعة على خلاف ذلك. فالشيخ بين في هذه القاعدة أمرا نفيسا عزيزا في ما تعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في ظاهر القرآن. والشيخ على كل حال بين مضمونها كما يلي: نحاول أن نذكر تقسيما أقل شيء تجزئة مفيدة للطلبة حتى يتصور الطالب ما ذكر في هذه القاعدة. فإذا كانت القاعدة الثانية الواجب في نص القرآن، الشيخ رحمه الله ذكر نص القاعدة ثم أعقبها بذكر الدليل وقسمه إلى دليل سمعي ودليل عقلي، والدليل والسمعي قسمه إلى دلالتين إن صح التعبير. فالتقسيم العام للقاعدة الثالثة، فنرى أن الشيخ رحمه الله أولا ذكر نص القاعدة، هذا الجزء أو القسم الأول، المهم جائز الإصراح في هذا الباب حتى يتصور الطالب ما ذكر في هذه القاعدة. ذكر نص هذه القاعدة إلى من قوله ظواهر نصوص الصفات معلومة إلى قوله الكيفية التي هي عليها مجهولة. هذا هو نص القاعدة التي تحفظ في هذا الأمر. ثانيا ذكر الدليل، لكن ما ينبغي أن ينتبه الطالب له في هذه القاعدة أن الشيخ قسم الدليل وفق مضمون القاعدة، والناظر لهذه القاعدة يجب أن الشيخ نظر إليها باعتبارين. فقال ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. فذكر أولا الدليل متعلق بالشق الأول، وهو أن المعنى معلوم، أن فباعتبار المعنى هي معلومة ظواهر النصوص، فذكر الدليل على الشق الأول من القاعدة. وهذا يأتي في قول الشيخ رحمه الله قال: هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، الشق الأول. ثالثا ذكر الدليل على الشق الثاني من القاعدة، وهذا متمثل في إحالته على القاعدة السادسة من قواعد صفات الله تبارك وتعالى، حيث أن الشيخ رحمه الله أحال على القاعدة السادسة من قواعد صفات الله تبارك وتعالى، وهي قوله: يلزم في إثبات الصفات تخلي عن محذورين التمثيل والتكييف. وهذا متمثل في قوله أو دليله قول الشيخ رحمه الله: وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. رابعا بعدما ذكر القاعدة أولا ذكر الدليل متعلق بالشق الأول، وهي أن أهل السنة والجماعة يثبتون معاني ظواهر النصوص، أي أن ظاهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى، ساق الدليل السمعي والعقلي على هذا الأمر. ثم الدليل ثالثا الدليل على أن ظواهر أن العلم بالكيفية وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. هذا ذكر الشيخ دليله وحالنا على القاعدة السادسة. رابعا بعدما أتم الدليل ختم ببيانه لبطلان مذهب المفوضة وبراءة معتقد أهل السنة والجماعة من رابعا ختم ببيان بطلان مذهب المفوضة وفي وقرنه ببراءة معتقد أهل السنة والجماعة من فقال وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة. هذا مضمون هذه القاعدة. نبدأ إن شاء الله جل وعلا في نص في ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة. قال القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا ومجهولة لنا، معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. الاعتبار الأول متعلق بالمعنى والاعتبار الثاني متعلق بالكيفية، أي ما تدل عليه ظواهر أو ما يدل عليه ظاهر النص الآيات أو الأحاديث التي هي من آيات الصفات أو الأسماء والصفات أو الأحاديث التي هي من أحاديث الأسماء والصفات، ظواهرها معلومة ومجهولة. معلومة متعلقة بجهة المعنى ومجهولة باعتبار الكيفية، فلهذا قال معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، أي أن كل آية أو كل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على اسم أو يدل على صفة فدلالته على المعنى ظاهر معلوم عند أهل السنة والجماعة. الرحمن على العرش استوى، المعنى معنى الاستواء عند أهل السنة والجماعة معلوم، بل يداه مبسوطتان المعنى معلوم عند أهل السنة والجماعة. كيفية الاستواء وكيفية اليد هذه مجهولة عند أهل السنة والجماعة، ننبه نفيهم للعلم بالكيفية، نفي أهل السنة نفي علمهم بالكيفية وليس النفي متعلق بالكيفية، لأن الله جل وعلا أخبر نفينا لعلمنا بالكيفية. إذا قال الشيخ رحمه الله قال معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار، فباعتبار المعنى وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، لأن العلم بالكيفية ينبغي أن يكون ثمة خبر صادق عليها وهذا غير موجود، وإما أن يرى نظير الله جل وعلا وهذا أيضا لا يوجد، وإما أن يعلم أن يرى نظيره، وإما أن يخبر عن هذه الكيفية، وهذه كلها مستحيلة في حق الله سبحانه وتعالى. فلذا قال شيخ رحمه الله معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. وقال وقد دل على ذلك السمع والعقل، فبدأ بالأدلة السمعية المتعلقة بأن ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى، فقال أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ثم عرج وعقب فقال قال والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. الله جل وعلا أنزل الكتاب ليتدبر وليتفكر فيه. وهذا التدبر وهذا التفكر ينبغي أن يكون فيما يمكن أن يعلمه، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة معلومة لنا باعتبار المعنى. قال: وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. قال: وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وهذه الجملة مأخوذة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهل هذه مسألة تثار؟ هل بين النبي صلى الله عليه وسلم جميع القرآن أم لا؟ والمسألة التي ذكرها شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين القرآن، وبيانه صلى الله عليه وسلم شامل لبيان لفظه وبيان معناه، فاستدل بقول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. والأمر واضح جلي، لأن المقصود بهذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بيانه على قسمين: ثمة بيان متعلق باللفظ، وثمة بيان متعلق بالمعنى. فأما بيان النبي صلى الله عليه وسلم للفظ القرآن، هذا مما لا خلاف فيه بين أهل القبلة، لا خلاف فيه بين أهل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين جميع ألفاظ القرآن. قال الله جل وعلا: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ففي هذه الآية دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين جميع القرآن من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. من جهة اللفظ أمر واضح ولا نزاع فيه، أما من جهة المعنى فهو على المعنى ينقسم إلى قسمين: ثمة معنى عام وهناك معنى خاص. المعنى الخاص ويقصد به أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين كل كلمة في القرآن الكريم بيانا خاصا، وهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ثمة من القرآن شيء لا يحتاج إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من قبيل الكلام الذي لا يجهله أحد من الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم البيان الخاص ثابت في بعض مواطن القرآن، ونقل في الصحاح كما نقل في كتب السنة والمستدركات والسنن والمعاجم وغيرها من كتب السنة، وهذا موجود. فالإمام البخاري مثلا له كتاب التفسير، نقل فيه جملة من تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهناك بيان المعاني الذي هو من قبيل العام. هذا ما يعرف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة وشارحة للقرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا من دين الله إلا وبلغه، كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبهذا التقسيم يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين القرآن، ويبأو أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شامل لبيان لفظه وبيان معناه. فلا النبي صلى الله عليه وسلم بين جميع القرآن، فهذه التي استدل بها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين القرآن من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، دل هذا على أن هذه المعاني بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معلومة منقولة ظاهرة بينة. لو كان فيها ما يحتاج إلى بيان باطنها وبيان ما تدل عليه عقول هؤلاء الناس لنقل هذا أو هذه المسائل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من المسائل العظام التي ينبغي أن يستند فيها إلى وحي الله تبارك وتعالى. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا شك فيما تعلق بحق الله جل وعلا، فهذا كما قال العلماء لا يجوز. وقال ثم قال: وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السميع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، ولنعيد هذه المسألة لأنه سبق بيانها في هذه القاعدة، وهي يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين: التمثيل والتكييف. ثم قال رحمه الله: وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات. المفوضة يفوضون العلم والكيفية معا، يقولون أن العلم بمعنى معاني آيات الأسماء والصفات مجهولة، مجهولة المعاني ومجهولة الكيفية، ويدعون أن هذا مذهب السلف. قال: والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المعروف العقل والنقل: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ لأنه إذا فرض أن هذه المعاني غير مرادة ولا ينبغي تدبرها، فهذا يدخل في هذه المسألة وهي الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله. ثم قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله بنفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله بنفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذا كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البياغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بينا للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن ذات تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ونقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسلف للسنة والسلف من شر أقوال البدع والإلحاد. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال شيخ ابن عثيمين: وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم. ونقول نحن أيضا: وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وعليه مزيد، رحم الله شيخ الإسلام ورحم الله ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.